بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الأنبياء وفي الآية 13 وما بعدها، يبين الله جل وعلا عددا من المسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق السماوات والأرض وما بينهما، فيقول جل وعلا: قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله جل وعلا حكيم، والله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، والله تعالى لا يخلق شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا إلا وهو مفيد وفيه مصلحة. ومن ذلك خلق السماء وخلق الأرض وخلق ما بينهما من هواء وشمس وقمر وكواكب ونباتات وجمادات وحيوانات وحشرات وغيرها من سائر الموجودات. فالله تعالى لا يخلق شيئا عبثا، فالله جل وعلا منزه عن أن يخلق شيئا عبثا. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالله تعالى لا يخلق شيئا لعبا وعبثا كتصرفات المخلوقين الذين يحاولون أن يعملوا أعمالا لا فائدة فيها، أو يتصرفوا تصرفات عبث وضياع للجهد وللوقت وللمال. فالله تبارك وتعالى ينزه نفسه عن هذا. الله تعالى لا يخلق شيئا إلا بحق، ولا يخلق شيئا إلا للحق، وهو جل وعلا حكم عدل في كل فعل وترك، فلا يعمل شيئا إلا لحكمة، ولا يتركه إلا لحكمة. ثم ذكر المولى جل وعلا مسألة أخرى، وهي نسبة الولد والزوجة لله تعالى، حيث أن النصارى نسبوا الزوجة وهي مريم إلى الله تعالى وتقدس، ونسبوا عيسى لأن يكون ولدا لله تبارك وتعالى وتنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء. فالله تعالى يقول: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. المفسرون رحمهم الله فسروا له بأنه الزوجة والولد. فالله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، يقول لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، اي لاتخذناه من لدنا، لسنا بحاجة الى ان تنسب مريم او ينسب عيسى عليه السلام لان يكون ابنا لله، او ما ذكره المشركون من ان الملائكة بنات الله. فالله تبارك وتعالى غني عن هؤلاء، لان الله هو المالك لهذه الاشياء، والمالك لها لا يحتاج الى ان يعقد عقد قران او ان يتخذ منها ولد. فالمملوك عند بني ادم الانسان الذي يملك عبيدا ادميين، لا يتزوج شيئا من امائه ولا ينسب اليه شيء من عبيده. فاذا كان المخلوق يعنف من هذا فكيف يسوغ لهؤلاء ان ينسبوه لله تبارك وتعالى. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زائغ ولكم الويل مما تصفون. يقول جل وعلا فنقذف بالحق على الباطل، أي نبين الحق فيدحض الباطل ويزيله. ولهذا قال تعالى سيدمغه فإذا هو زاهق، والدمغ الضرب بأصل الدماغ عند المخلوقات، وإذا ضرب الدماغ هلك صاحبه. فقال فإذا هو زاهد، يعني أنه زاهد وتالف وهالك. ولكم الويل، وهو وادي من أودية جهنم، لو سيرت به جبال الدنيا لذابت الحال. ولكم الويل مما تصفون، اي مما تقولون وتنسبون لله الزوجة والولد، والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه، اي انه يزيله ويلهبه فاذا هو زاهق. ولكم الويل، اي الهلاك والعذاب الاليم بسبب ذلكم الوصف الذي وصفتم به الله جل وعلا من حاجته للزوجة او حاجته للولد. تكاد السماوات يتفطر وتنشق الارض وتخر الجبال عدا ان دعوا لله ولدا، وما ينبغي لله ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول جل وعلا وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون، أي أن الله تعالى هو المالك لمن في السماوات، وهو المالك لمن في الأرض، ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن أن يتعبدوا لله، ولا يستحسرون أي لا يملون، لأن الملائكة دائما في عبادة لله، وتسبيحهم الله كالنفس لغيرهم، أي أنه لا يشغلهم عن عملهم الذي يكلفهم الله تعالى به، فهم لا يفترون عن العبادة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا تنبيه إلى أولئك القوم الذين نسبوا إلى الله الحاجة لأن يكون محتاجا لزوجة أو محتاجا لولد، محتاج لزوجة تؤنسه أو ولد يعاونه. فالله تعالى له من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات ومن في الأرض هم عبيد لله وملك لله، وهو جل وعلا هو الذي يتصرف فيهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، ولا يعملون عملا إلا بأمره وتدبيره وقضائه، فهو جل وعلا المالك لهم. قوله جل وعلا وله، اللام هنا للملك وللتدبير، فالله تعالى هو المالك لهؤلاء، وهو وحده دون غيره المتصرف فيهم، وإليه مردهم ومآلهم، فلا أحد يفر ولا أحد يختبي ولا أحد يعترف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل وعلا. لا يستكبرون عن عبادته، معناه أنهم لا يتكبرون ولا يترددون ولا يستنكفون عن أن يعبدوا الله، المراد بهذا الملائكة. ولا يستحسرون، أيضا يراد بهم الملائكة، وهو أنهم لا يملون ولا يتعبون، بل هم في عبادة لله دائمة. وهذا بيان لأن هؤلاء محتاجون إلى الله، والله تعالى ليس إليهم محتاج، وهم الذين يعبدون الله جل وعلا. يقول جل وعلا بعد هذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي أنهم في تسبيح دائم في الليل والنهار. ورد عن صفوان بن مخلد عن حكيم بن حزام قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك كاجد أو قائم. وهذا دليل على انشغار هؤلاء بعبادة الله تعالى. وعن عبد الله بن حارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام، فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فقال من هذا الغلام؟ فقالوا من بني عبد المطلب. قال فقبل رأسي ثم قال يا بني إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، عليك تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس. فالله تبارك وتعالى خلق هؤلاء الملائكة في السماء يعبدون الله تعالى في كل أوقاتهم، وعبادتهم لا تكلفهم ولا تشغلهم، وهم يقومون بأعمالهم الأخرى. إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا أنها تدل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الله جل وعلا هو الحكيم الحكمة الكاملة، فهو جل وعلا لا يتصرف إلا لحكمة. فليس لأحد إذا رأى شيئا من خلق الله لم يستوعبه إدراكه ولم يفهم حقيقته أن يعترض. لو رأى جبلا أو رأى شجرا أو رأى شخصا مخلوقا حيا من الآدميين أو من غيرهم من سائر المخلوقات ليس له أن يعترض عليه. فالله تعالى لا يخلق خلقا إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المسألة الثانية، وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عن اللعب والعبث. فالله جل وعلا منزه عن كل نقص، فله الكمال في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، فهو لا يعمل شيئا إلا لحكمة. المسألة الثالثة، أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا، فهو جل وعلا ليس محتاجا لمعانسة ولا محتاج لمعاونة، فلا يحتاج لصاحبة ولزوجة ولا يحتاج إلى معاونة من يخلفه من الولد، لأن الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا تخفى عليه خافية، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فليس محتاجا لمن يساعده ولا من يعاونه على أي أمر من أمور تدبير هذا الكون. يدبر الأمر في كل شأن من شؤون هذا الكون. المسألة الخامسة، أن الله جل وعلا توعد المعارضين والمعاندين الذين يعترضون على أمر الله تبارك وتعالى ويدعون لأنفسهم الفهم والقدرة والمعارضة لأحكام الله وأوامره، فإن الله تعالى توعدهم بإبطال أعمالهم وإظهار الحق، وتوعدهم بالعذاب الأليم وهو ويل، وهو وادي من أودية جهنم. المسألة السادسة، أن الله تعالى هو المالك لهذا الكون، لا شريك له. الله تعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فله من في السماوات والأرض، ولا حق لأحد في شيء من ذلك. فالكل خلق الله، والكل ملك الله، والكل عبيد الله، وما على الإنسان إلا أن يقر بهذا ويسلم ويستسلم لله جل وعلا الذي له الكمال وله الملك والتدبير. المسألة السابعة، أن الملائكة يعبدون الله تعالى في كل أوقاتهم، ويعبدون الله بلا تكبر ولا ملل ولا تثاقل، وعبادتهم لله سهلة عليهم مستمرة معهم، ويستطيع من وفقه الله أن يتعبد لله بعبادة دائمة في كل أحواله من الآدميين، وذلك باتباعه منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يمشي يكون مشيه طاعة لله، وإذا أراد أن يجلس يكون جلوسه طاعة لله، وإذا أراد أن ينام ينام طاعة لله، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يكون ذلك طاعة لله، وإذا أراد أن يتكلم يكون طاعة لله، وإذا أراد أن يسكت يكون أيضا طاعة لله. كل هذه الأمور يستطيع أن يعملها الإنسان في هذه الحياة إذا اتبع المنهج النبوي الذي كان عليه نبي الرحمة والهدى الذي كان عليه كان خلقه القرآن. فلا يقول الإنسان أنا ما أستطيع أن أتعبد لله إلا 5 دقائق في الصلاة. لا يا أخي، أنت تستطيع أن تتعبد لله 24 ساعة، لا تكثر عن العبادة ولو كنت نائما مستغرقا في النوم. توضأ ونم على جنبك الأيمن واقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات وادعو بالدعاء الوارد ونم على بركة الله. وأنت في هذا تعبد الله، لا تنقلب يمين أو شمال أو تتحرك إلا ويدعو لك الملائكة ويستغفرون لك. وإذا استيقظت من النوم فادعو بدعاء الاستيقاظ، واذهب وتوضأ وتهيأ للصلاة واتجه إلى بيت من بيوت الله لصلاة الفجر. وهكذا بقية الأعمال. إذا أردت أن تأكل تأكل ونيتك أن تتقوى ويتقوى بدنك لتعبد الله في هذه المدة الباقية لك من الحياة. والتزم بآداب الأكل، ابدأ بسم الله واحمد الله على كل لقمة أو شربة تأكلها. وإذا التقيت بأخيك المسلم سلم عليه، وإذا جلست اذكر الله وقل أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، واشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن. وإذا رأيت منكرا أنكره، وإذا رأيت إنسانا غافلا عن أمر مطلوب فأمره بالمعروف. وهكذا يكون الإنسان في كل أحواله عابدا لله، وليس هذا الأمر شاقا ولا صعبا، إنما يحتاج من الإنسان أن يروض نفسه على هذا الأمر ويرتب نفسه على هذا الأساس، وسيجد أنه هو طبعه وسجيته وخلقه وعادته، ولو اختلف شيء من ذلك لانشغل وتضايق. فلا نظن أن هذا الأمر لسنا بمطالبين به، وإنما نحن أيضا مطلوب منا أن نكون عبادا لله عبادا لله، لأن الله تعالى ما خلقنا إلا لنعبده. فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن خلقنا لنعبد الله، لكن عبادتنا عبادة تكليف يتمايز فيها الناس، وسلط علينا عدونا إبليس فيحتاج منا إلى مدافعة ومهاوشة ومغالبة لأجل أن نصل إلى المطلوب. فلا يغلبنا عدونا، وإنما يجب أن نكون على حذر وفطنة لأجل أن نصل إلى تلكم المنزلة العالية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لأجل أن يكون الإنسان ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. العبادة ليست خاصة بالصلاة، فتكون مالية وتكون بدنية وتكون قولية وقد تكون قلبية. كل هذه الأمور يمكن أن يكون الإنسان بها عابدا، يمكن أن تكون فعلا ويمكن أن تكون تركا للفعل. ترك المنكرات ترك المحرمات عبادة لله. إذا رأى الإنسان امرأة متبرجة فغض بصره فإنه يعبد الله بهذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. فالأعمال التي يتعبد بها الإنسان لربه هي اتباع الأوامر وترك النواهي. لهذا يكون الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى. بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى استفهاما إنكاريا يقول فيه جل وعلا: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى ينكر إنكارا شديدا على من يتخذ آلهة من الأرض، أي الذين يعبدون غير الله من المخلوقات، كالذين يعبدون الموتى، الذين يذهبون لأصحاب القبور ويدعونهم ويطلبون منهم الحاجات، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون الأشجار، الذين يعبدون البقر، الذين يعبدون بودا وغير ذلك. يقول تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني يحيون الموتى. ينشرون معناها يحيون الموتى. هل هذه المعبودات التي يذهب إليها الناس، يذهبون إلى السيد فلان أو الولي فلان ويقولون يا سيدي فلان نريد كذا، هل أحيوا أحد؟ هل ردوا أو ضالا أو نفعوا؟ هذه كلها من أعمال الوثنية، وهذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ثم يطرح المولى جل وعلا تساؤل للعقلاء فقط، يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما، أي السماء والأرض، آلهة أي إله يستحق العبادة، مدبر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسد السماء والأرض. لماذا؟ لأن الله تعالى يأمر وهذا ينهى، سيتنازعون. وعدم فساد هذا الكون السماء والأرض دليل على أن التدبير لواحد هو الله، وأن غير الله تبارك وتعالى ممن يدعى أنه إله دعوة فاسدة ودعوة باطلة. فمن يدعو فلانا من الناس من الموتى فهذا لا عقل له، أشبه بالمجنون، لأنه لو كان إله كان يأمر بغير ما يأمر به الله، وتتطالب الأوامر، واحد يأمر واحد ينهى، وحينئذ تفسد. لو كان أبسط شيء، لو كان دكان لاثنين كل واحد منهما له حق الصلاحية في البيع في وقت واحد، فمثلا في ثلاجة قام واحد وباعها على فلان والثاني باعها على فلان، شو اللي يصير؟ فوضى، ما ندري من اللي اشترى، يقول انا بعت وهم يقول انا اللي بعت، وكلهم باعوا في وقت واحد. فلا بد ان يكون الذي يتصرف واحد، ما يصلح يتصرف في شيء اثنين، إذا تصرف اثنان في شيء واحد يفسد. وهكذا هذا الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، أي فسدت السماء والأرض، فلا يصلح هذا الأمر. وهذا رد يجب أن ينتبه له من كان عنده أدنى عقل، لأن هذه المعبودات التي تدعى ويذبح لها وينذر لها وتزار وتلقب لها القباب ويطوف الناس بها كلها من جنس أعمال أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء، وأصحابها مشركون شركا أكبر. ليس لا